السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته تتمة الآيات التي بدأت بها من سورة الأحزاب إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه الآية بعد آيات تقدمت في خطاب وجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حاصله أن الله عز وجل خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع رسول الله وبين فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت نساؤه رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم وجهت إليهن أوامر مؤداها وفحواها أنها أوامر بالعفاف وأوامر بالحشمة وأوامر بالوقار وأوامر بالقرار في البيوت، وكذا أوامر بذكر ما يتلى في البيوت من آيات الله والحكمة. وبعد هذا خرج الخطاب إلى عموم المسلمين وعموم المسلمات في آية شملت أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان وأصنافا أخر، ثم قال الله سبحانه مبينا أمرا عظيما وأصلا عظيما من أصول ديننا، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع قول الله قول، وليس لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. فالقول ما قاله الله، والقضاء ما قضى الله به. القول ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم ناقلا عن ربه عز وجل، القول ما قاله النبي كذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بأمر أو بنهي، ليس لأحد ذلك مهما على شأنه ومهما بلغت به الوجاهة. فليس لملك أن يشرع شرعا لم يشرعه الله أو يخالف شرع الله عز وجل، وليس لرئيس وليس لوزير وليس لمحافظ ولا لأمير ولا لمدير أن يشرع شرعا يخالف شرع الله أو أن يسن سنة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كما سمعتم القضاء ما قضى الله به أو ما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وتعلمون أن الآية الكريمة، أعني مطلع سورة الحجرات، نزلت في الشيخين الجليلين الصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي الصحيح كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد أن يهلك. لماذا كاد أن يهلك؟ قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس يا رسول الله. وقال عمر: يا رسول الله بل أمر عليهم فلانا، في بعض الروايات القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي أن يحدث عند النبي نزاع ولا رفع صوت. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا رأيا في مسألة من المسائل قبل أن تعلموا قول الله في المسألة أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة. وهكذا الجدير بكل من يريد أن يسن قانونا عليه أولا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كان يسلم، وإن كان مسلما ويستسلم لأمر ربه، أن ينظر أولا وآخرا إلى قول الله وقول رسوله في المسألة، هل فيها نص أم أنه ليس فيها نص. ومن ثم لا يحيد أبدا ولا يميل عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا ينفصل النزاع، تنفصل النزاعات باتباع الوارد في الكتاب والسنة. ولقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس فقط، بل كما قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم ربنا سبحانه وتعالى بنفسه على أمر عظيم بلا شك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية الكريمة حاكمة وقاضية على كل نزاع يدب بين اثنين أو بين فئتين أو بين دولتين مسلمتين. هذه الآية حاسمة ونازعة في ذلك، فبها تضبط الأمور. فإذا دب نزاع بين زوج وزوجته فإلى ماذا المرد؟ المرد الجميل لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ولكل مؤمنة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تنازع الزوجان في مسألة عليهما إن كانا يؤمنان بالله واليوم الآخر أن ينظرا قول الله في المسألة أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. ما القضاء الذي قضى به الله؟ ما القضاء الذي قضى به رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ولا يحيد ولا يميل عن كتاب ربهما وعن سنة نبيهما صلى الله عليه وسلم. لا يتبعان هوى، ولا يتبعان أسلافا ولا أعرافا، ولا يتبعان تقاليد ولا عادات، إنما يتبعان أصالة وأساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإليهما المرد عند التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. والشيء يكون معروفا بإثبات أنه معروف من كتاب الله أو سنة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وذلك في إثر حادثة حدثت بين أصحابه الكرام رضي الله عنهم وعفى الله عنهم. خرج الصحابة رضي الله عنهم مع أمير قيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي وقيل غير ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بطاعة هذا الأمير. فخرج وخرجوا، فلما كان ببعض الطريق أغضبوه قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى، أي قد أمرنا بطاعتك. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أشعلوا فيه نارا، فأشعلوا النار فيه، فقال اقتحموها. حينئذ ترددوا، فريق قال نقتحمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعته، وفريق قال لا والله لا نقتحمها، إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف نقتحم النار بأنفسنا؟ فلما سكن عن الرجل غضبه أمر بإخماد النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فلله الحمد، بصائر نستبصر بها في أسرنا وفي مجتمعاتنا وبين إخواننا وبين أخواتنا، لنا مرد عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى هؤلاء الذين يشرعون إلى المحاكم يرفعون قضايا ويتشاكسون، عليهم أن يحلوا مشاكلهم وفق كتاب ربهم ووفق سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التخم وهذه المشاكل التي كدست بها المحاكم تزال وتزال وتزال باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وإذا علم المتخاصمان أن قضاء القاضي في الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قضاء القاضي في الدنيا لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، بل ثم قضاء آخر بين يدي الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، أي أعطيه حق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فجدير إذن بكل شخص يحرص على سلامة أخراه، على سلامة أمره في آخرته، عليه أن يؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم كما أمره الله وكما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الكريمة التي نحن بصددها، والآيات التي بعدها أيضا لها شأن. والآيات أعني قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، خصت أيضا المؤمنة بالذكر لأنه وكما لا يسعى المؤمن أن يخرج عن الكتاب والسنة، فكذلك لا يسعى المؤمنة أن تخرج عن كتاب ربها ولا عن سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الرجل لا يسعه الخروج عن الكتاب والسنة منساقا وراء هواه لاهسا كما يلهث الكلب إذا اتبع غير كتاب الله وسنة رسول الله، فكذلك لا يحل للمرأة ولا يسوغ ولا يليق بمسلمة أن تخرج عن كتاب ربها ولا عن سنة نبيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فكل الآراء تطرح وكل الأهواء تهجر، ونسمع ونطيع لأمر الله ونسمع ونطيع لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثم يأتي التحذير الشديد للحائد عن كتاب ربه وللحائد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحائدة، فيقول تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يعص الله ورسوله فقد ضل ابتعد عن الحق والصواب ابتعادا عظيما مظهرا جهالته ومظهرا ضلاله ومظهرا انحرافه. فالمقترب من الكتاب والسنة الممتثل لهما هو المهتدي، والحائد والمنصرف عنهما هو الضال الزائغ المنحرف. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الآية الأخرى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل وأهل النحل أننا ولله الحمد كمسلمين نسمع ونطيع لله خالقنا، نسمع ونطيع لرسولنا الأمين، إذ الله أمرنا بطاعة هذا النبي الأمين. آمنا بالله، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. هذا ديننا، والحمد لله تقلدناه ورضينا به، ولله الحمد، ونسأل الله الوفاة على ذلك. قال تعالى ها هنا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة كالموطئة لما بعدها من الآيات، وسيظهر وجه التوطئة، فهذا يسوقنا إلى بحث سريع وعاجل: هل يلزم أن يكون هناك ترابط بين الآية والآية التي تتلوها في السياق، أم أن هذا ليس بلازم؟ أحيانا يلزم هذا ويكون الترابط واضحا، وأحيانا لا يلزم ولا يتعين أن يكون هناك ترابطا في المعنى بين آية سبقت وآية تلت. قد صنف بعض المفسرين تصانيف في ارتباط السور ببعضها وارتباط الآيات ببعضها، وأبى ذلك آخرون من أهل العلم فقالوا ليس بلازم من هذا في كل المقامات، وكان من الذين استهجنوا ذلك أو قالوا ليس بلازم إمامان الشوكاني في تفسير فتح القدير، ونقل عنه ذلك تلميذه صديقه ابن حسن خان في فتح البيان في إيضاح القرآن كما لا يخفى. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي واذكر قولك للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من هذا الذي أنعم الله عليه وبماذا أنعم، والذي أنعم عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما الذي أنعم به عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الصحابي الوحيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر باسمه في كتاب الله عز وجل. فثم صحابة آخرون فضلاء أفضل من زيد بن حارثة، ولكن ما ذكروا بأسمائهم في كتاب الله عز وجل، إنما أشيرت إليهم إشارات كقول الله تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن الصحابي الذي ذكر باسمه هو كما أسلفت، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في كتاب الله، هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وهنا مناسبة ولفتة ينبغي أن نتفطن إليها وأن ننتبه إليها. حاصلها أن زيد هذا مولى من الموالي، ليس من القرشيين، ليس من الهاشميين، ومع ذلك ذكر باسمه في كتاب الله عز وجل على سبيل التكريم له وعلى سبيل الإنعام عليه، وهو مولى من الموالي، ليس من أصل القبائل إنما هو من الموالي. وفي المقابل لم يذكر كافر من الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بكنيته إلا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعني أبا لهب الهاشمي القرشي، ومع ذلك ذكر في معرض الذم، إذ له قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فصدق النبي الأمين إذ قال: من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، أي من بطى به عمله عن إدخاله الجنة لم يسرع به نسبه ويدخله الجنة. فكما قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة يا بنت رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فدائما وأبدا الميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام نحو هذا المعنى لما سئل: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أن زيدا رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكذلك الأحفاد. فلقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما أو شابا يجر ثوبه، قال: من هذا؟ كالمتغيظ عليه. قالوا: هذا أيمن بن أسامة بن زيد. فأطرق ابن عمر برأسه إلى الأرض قيل: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه، أي أن النبي كان يحب هذه الأسرة، الأسرة الكريمة زيد ابن حارثة، وولده أسامة ابن زيد، وزوجته أعني زوجة زيد الأولى التي هي أم أيمن أم أسامة ابن زيد. وبعد ذلك تزوج زيد زينب على ما سيأتي إن شاء الله. زيد وبالمناسبة قتل يوم مؤتة مع جعفر الطيار ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن رواحة، فقد حمل الراية أولا زيد فتقدم فقاتل حتى قتل، ثم تبعه جعفر فتقدم آخذا الراية بيمينه فقطعت يمينه، فتناول الراية بشماله ولم يرد أن تسقط للإسلام راية فقطعت يده الشمال، فضم الراية بعضديه أي بين ثدييه حتى لا تسقط، فطعن 80 طعنة بالسهم كلها في صدره ليس منها شيء في دبره، وهو مقبل مقدام رضي الله تعالى عنه. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد بن حارثة، وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وتلك أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد أن يوفقه للإسلام، فبه تتقى النيران، فأي بلاء وأي عذاب أنكى من عذاب يخلد فيه الشخص، وأي فوز أعظم من الزحزحة عن هذا العذاب، هذا العذاب المهين، هذا العذاب الأليم. فبإسلامنا بإذن الله، بإسلامنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإنجائه وتفضله، نسلم من هذه النيران. فالإسلام أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده. أنعم الله عز وجل على زيد بن حارثة رضي الله عنهما رضي الله عنه، أنعم الله عز وجل على زيد بن حارثة بالإسلام. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أعظم نعمة هي الإسلام، وسمى نعم أخر أنعم الله بها على زيد: سلامة في الدين، سلامة في البدن، إلى غير ذلك من النعم، كما قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ما وجه الإنعام الذي أنعم به الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة؟ وجه ذلك أن زيدا في الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يقال من ثم زيد بن محمد، كان يقال زيد بن محمد، هكذا كان يقال، كما كان يقال سالم بن أبي حذيفة. فلما جاء الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، دعي زيد، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل لسالم سالم مولى أبي حذيفة. فأنعم الرسول على زيد بالعتق بعد أن كان عبدا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي أنعمت عليه بأن أعتقته بعد أن كان عبدا عندك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، كان كما سمعتم متزوجا أول الأمر بأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمة سوداء رزق زيد منها بأسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد أسودا شديد السواد، وأبوه زيد كان أبيضا شديد البياض، فكان الناس يطعنون في أسامة، أعني بعض الناس يشككون في نسب أسامة، كيف هذا الأسود من هذا الأبيض؟ إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على بريرة، على عائشة رضي الله عنها، تبرق أسارير وجهه من الفرح، فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال يا عائشة، أنت يا عائشة أن مجززا المدلجي وهو قائف، يعني يعرف القيافة، يعرف آثار الأقدام، يعرف الأنساب هذا من ذاك، يعرف آثار الأقدام على الرمال، هذا يسميه الناس القائف. قال مجزز، رجل اسمه مجزز من بني مدلج، دخل يا عائشة، دخل على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان، تغطيا وبدت أرجلهما، رجل سوداء شديدة السواد رجل أسامة، ورجل بيضاء شديدة البياض وهي رجل زيد بن حارثة. فقال ودقق النظر، قال أشهد أن هذه الرجل من تلك الرجل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستنار وجهه لذلك، فأي أن الشبهة دفعت عن زيد بن حارثة، عن أسامة بن زيد وعن أبيه زيد بن حارثة كذلك، فأصبح هذا الولد من ذاك. الشاهد أن أم أيمن هي أم أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويزورها كثيرا ويكلمها كلاما طيبا، إذ هي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أقبل عليها بكت، قال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ ظن أبو بكر وعمر أنها تبكي لأن النبي قد مات، فقال لها يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع، الوحي الذي فيه يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اتركوا كذا، هذا التوجيه قد انقطع من السماء، لم يعد ينزل وحي. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. أرجع إلى ما كنت بصدده، هذه زوجة زيد بن حارثة التي أنجب منها أو رزق منها بأسامة بن زيد، ولكن أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب من زينب؟ لها من الفضل مكانة عظيمة، فهي ذات نسب أسدية من بني أسد، ثم هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سألت عن نسبها فذات نسب، إن سألت عن جمالها حسناء جميلة في غاية من الجمال. هي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سألت عن عبادتها فهي عابدة دينة، عابدة دينة تقوم من الليل تصلي وتطيل الصلاة وتطيل القراءة، حتى إذا تعبت ربطت، كانت تربط حبلا بين ساريتين من سوار المسجد، تربط الحبل لماذا؟ إذا تعبت من القيام في الصلاة تعلقت في الحبل حتى لا تسقط من طول القيام. هذه زينب العابدة المتصدقة المحسنة، المتصدقة المحسنة. فهي كانت تعمل، وكما سلف كانت تمعس المنيئة، أعني أنها تأتي بجلود الأغنام أو جلود الأنعام تدلكها، أو عفوا تلينها، تدلكها تمهيدا لدباغتها، تدلكها تمهيدا لدباغتها، تبيع ذلك وتأخذ مالا تتصدق به. كما سلف في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للنساء: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتذارعن ينظرن من أطولهن يدا. فكانت زينب، كانت سودة بنت زمع رضي الله عنها هي الأطول يدا. فكنا يتوقعن أن تموت سودة بعد رسول الله، ولكن ما حدث، بل ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من أول امرأة، وكانت أول امرأة اتخذ لها النعش، قيل حتى يسترها رضي الله تعالى عنها. فالحاصل أن النسوة علمنا آنذاك أن طول اليد المعني به طول اليد بالصدقة، فكانت متصدقة محسنة. أرجع فأقول: من ناحية الديانة دينة، من ناحية الجمال جميلة، من ناحية النسب نسيبة، هكذا من ناحية المال تجتهد وتأتي بمال تتصدق به وتكرم به أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث مجيئها بالعسل للنبي عليه الصلاة والسلام. أرجع إلى ما كنت بصدده. الشاهد أنها ومع هذه المناقب التي فيها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرض عليها الزواج بزيد بن حارثة، بزيد المولى الذي ليس من أصل القبائل الموجودة في قريش، ليس من أصل هذه القبائل، بل هو في عرفهم آنذاك مولى من الموالي، ولم يكن في عرفهم يستحب أو يسوغ أن يتزوج مولى من الموالي بامرأة نسيبة كزينب بنت جحش. ولكن ولما خطبها النبي لزيد بن حارثة لم يكن لها بد ولم يكن لها أمر، فرضيت بذلك، رضيت بهذه الزيجة ما دام الذي رشحه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت زينب بزيد بن حارثة. وهنا يثير العلماء مسألة، ولعلها تأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى في أبواب الكفاءة في النكاح، يثير العلماء مسائل في أبواب الكفاءات في النكاح عند هذه الآية. فمن ناحية النسب زينب أنسب من زيد بن حارثة، أي أنها أكفأ منه في مسألة النسب، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، زوجه النبي إياها. عرضا، وأذكر شيئا عارضا للحاجة إليه التي تتكرر، مسألة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو مسألة فقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث صححه بعض العلماء الفضلاء، وأعله علماء آخرون هم من المتقدمين الأجلاء في العلم أيضا. والذي يبدو لي من هذا الحديث أن العلماء الذين أعلوه رأيهم أسد وأصوب من الذين صححوه، والله أعلم في هذا الباب. فهو مضطرب من ناحية السند، ومن ناحية المتن متعقب أيضا، فالبعض يفهم على ظاهره ويأخذ به على ظاهره، والأخذ بظاهره خطأ بلا شك. فأحيانا أتقدم شاب لفتاة من الفتيات ذو خلق وذو دين، ولكنها تأبى أن تتزوج هذا الشاب لعلة من العلل، فيؤثمها ويقول لها أنت آثمة، أو هي يراودها عقلها ويراودها من حولها قائلين إنك ستأثمي برفض هذا الشاب، وحين تكون هناك بينهما تفاوتات في جوانب معينة. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن أمر الكفاءة في النكاح مطلوب، كذلك صحيح أن الكفاءة في الدين معتمدة، ولكن ثم كفاءات أخرى اعتبرها بعض العلماء فضلا عن الكفاءة في الدين. فبأن امرأة دينة هب أن رجلا دينا وعلى خلق طيب، ولكنه غريب، على سبيل المثال غريب من بلاد بعيدة جدا من استراليا مثلا، وتقدم لشخصية من الشخصيات وذو خلق وذو دين، فهل قوله عليه الصلاة والسلام إن ثبت إن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، هل إذا خالف الشخص هذا الحديث للعلة المذكورة هل يأثم ويحرص على سبيل المثال على وصل الرحم؟ أولا الحديث متكلم فيه، وإن ثبت لا يسعنا الخروج عليه، لكن أنا أعل المعنى، أعل فقه، أعل معنى الحديث بنصوص أخر. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، تعني من أتزوج منهما يا رسول الله؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فعلل هنا بقلة المال، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل إنه كثير الأسفار يضع العصا على الكتف ويحمل فيها القفة ويمشي منطلقا للبيع والشراء، وقيل إنه كثير الضرب للنساء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقم على معاوية في الحديث خلقا ولا دينا، إنما قال أما معاوية فصلوك لا مال له. وهكذا على سبيل المثال إن كانت ثم امرأة طبيبة مثلا، أو أقول حتى يظهر الفارق عميدة كلية الطب مثلا، تقدم لها فراش يكنس في الكلية للزواج بها، الزواج حلال أحله الله وليس بمحرم على هذا العامل أن يتزوج بتلك العميدة، أو أن يتزوج بالوزيرة، أو أن يتزوج بالملكة، لكن هل تظنون أن المعيشة ستستمر أو ستستقر؟ لا شك أن المسألة ستبوء بالفشل. لكن عموما قد تأتي في باب الكفاءات جزئيات، على سبيل المثال يكون الرجل أدنى من المرأة كفاءة في المال مثلا، يعني أكفى منه مالا أغنى منه، ولكنه أوتي وجاهة وذكاء ونباهة في باب، فترفع هذه النباهة إلى أن يغطي على المرأة في مالها. أو الدميمة على سبيل المثال إذا كانت دينة أحيانا دنانتها ترفعها إلى ما تقاوم به الرجل في كفاءته، وهكذا. فمثلا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، على ما ذكر أنه كان متزوجا بأخت عبد الرحمن بن عوف، هو دونها في النسب، هو حبشي وعبد أعتقه سيده من الله عليه بالإسلام، فودون أخت عبد الرحمن بن عوف في النسب، لكن دينه وخلقه وقوة إيمانه رفعته إلى أعلى المراتب، رفعته إلى أعلى المراتب. فهنا كفاءة تغطي على كفاءة. وبتمثيلاتنا الدنيوية في مصر، مثلا شخص حصل على الابتدائية وتقدم لفتاة حصلت في دنياهم على البكالوريوس، ففي الدنيا أكفى منه في الشهادة، لكن كونه على سبيل المثال من ذوي الأموال الطائلة فقد تغطي هذه الأموال الطائلة على شهادته، كما قال القائل: رب حلم أضاعه عدم المال، ورب جهل غطى عليه النعيم. فأحيانا الكفاءات تتعادل، معنى الأكرم عند الله هو الأتقى دائما وأبدا. أرجع فأقول إن زينب ما وسعها رضي الله عنها، ما وسعها أبدا أن تتخلى عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرها بالزواج بزيد بن حارثة، فتزوجته، تزوجته راضية به. ولكن يشاء الله ويقدر أن تحدث خلافات، أن تحدث خلافات بين فاضلين، بين زيد بن حارثة وهو من أهل الجنة، وبين زينب بنت جحش رضي الله عنها. زيد بن حارثة شهيد من الشهداء، وكذلك أو شهيد لماذا؟ لأنه قتل أيضا، قتل في حرب الكفار شهيدا، ولأن النبي لما ذكر مقتله قال: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ جعفر عبد الله بن رواحة فأصيب، يعني قتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما يسرنا أنهم عندنا، أو وما يسرهم أنهم عندنا، يعني أنهم بلغوا منازل عالية، ما نحب لهم أن يرجعوا إلى الدنيا بما فيها من نكد، وهم أحياء هنالك عند ربهم يرزقون. الحاصل أنه دب نزاع بين فاضلين، بين فاضلة وهي زينب بنت جحش، وبين زيد بن حارثة وهو فاضل. زينب رضي الله عنها مع ما ذكر في مناقبها ومع ما ذكر في دينها، زينب كان في لسانها حدة تعتريها الحدة أحيانا، وما منا شخص كامل إلا القليل، والنسوة لم يكمل منهن إلا آسية ومريم عليهما السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كون من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم. فكل امرأة فيها شيء في خلقها ينبغي أن ينظر إلى ذلك وأن يتحمل ذلك ما لم يكن هو الطاغي. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أي في النوق من المئة واحد. إذا رأيت ناقة سريعة لبنوها كثير، مريحة في الركوب، هادئة الطبع، نادر في المئة واحد. كذا الخلق ينظر أن تجتمع فيهم صفات الخير، تجد شخصا شجاعا لكنه بخيلا، تجده كريما شجاعا لكنه قليل الفهم شيئا ما، لازم لابد أن تجد بعض الخلل في البشر إلا القليل النادر. زينب مع ما ذكر فيها من الحسن والدين والجمال والنسب كانت تعتريها حدة، حدة كانت حادة اللسان شيئا ما، ولكنها تحتد بلسانها ثم ترجع عن هذه الحدة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. حين الشخص يحتد بلسانه ويغلب على أمره، ولكنه يراجع نفسه ويعتذر عما صدر وبدر، يعتذر عما صدر منه وبدر. فزينب هكذا رضي الله تعالى عنها كانت بها حدة تعتريها، ولكنها تسرع الرجوع من تلك الحدة، فكانت تحتد على زيد بن حارثة فيشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينصح رسول الله: أمسك عليك زوجك واتق الله. فالإمساك أولى من الطلاق، الطلاق أقل أحواله أنه يكره لغير حاجة، الطلاق يكره كراهية شديدة، لأنه أولا يشتت الأسر ويشتت الأطفال، يشتت الأسر ويشتت الأطفال، ويجلب العداوات ويسعد الشيطان. فالأسر بعد أن تكون في وئام ووفاق إذا بكل فريق يتمنى للآخر البلاء، يتمنى للآخر الشر. الأسر بعد أن تكون متحابة متهادية يودي هذا لذاك، تتولد البغضاء ويتولد العداء ثم الطلاق. يسعد الشيطان فإن إبليس يرسل سراياه فيفتنون الناس، أعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه جندي من جنده يقول ماذا صنعت، يقول ما تركته حتى فعل كذا، يقول ما صنعت شيئا. فيأتيه شيطان آخر يقول له إبليس ماذا صنعت، يقول ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيلتزمه الشيطان، إبليس يحتضنه ويضمه إليه ويقول أنت أي أنت الجاد، يا من فرقت بين المرء وزوجه، تسببت في قطيعة، تسببت في تشتت للأطفال، تسببت في عداوات. فيحمد الشيطان له صنيعه. ولما كان هذا الطلاق يسعد الشياطين، كان أيضا من فعل السحرة، قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم المخبب اللئيم الذي يخبب المرأة على زوجها. أحيانا يتدخل شخص يزعم أنه مصلح وفي ثنايا الوقت هو مدمر للأسر، مخبب أثيم. في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فالذي يخبب ويتسبب في الفساد والدمار ليس من النبي في هذه الخصال، ليس من النبي أبدا، وليس من المسلمين في هذه الخصال. لا أعني أنه يكفر، ولكنه سيء الأخلاق، سيء الملكة. ذلكم الباغي للبراء العنت، ذلكم الباغي لتشتت الأسر ولتفككها. شيء مزر مخزن بشخص يتدخل ظاهره في الرحمة وباطنه في العذاب، ظاهره الإصلاح وباطنه الوقيعة وبث الضغائن. أرجع فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه زيد يشكو قال أمسك عليك زوجك واتق الله. الرسول يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. هنا أمر ينتبه إليه، الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زوجته، أن أمر زيد وأمر زينب إلى فراق مهما بذل من مساعي، ولكن لزاما على رسول الله أن ينصح وأن يوجه، إذ النبي ممتثل لأمر ربه عز وجل، فكان يمكنه الاجتزاء بما أطلعه الله عليه من أنه سيكون فراق، ولكن ليس لرسولنا أن يتخطى الظواهر التي أمر بها. فنصح ووعظ وذكر أمسك عليك زوجك واتق الله. فرسول الله مع أنه رسول لله، إلا أنه لا يتعدى أوامر الله، وهذا يظهر جليا في قصة الملاعنة التي جاء زوجها يلاعنها ويتهمها بالزنا، فأمر النبي باستحلافهما، فقام الرجل وحلف 4 مرات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقامت المرأة تحلف فتلكأت ساعة، وبعد ذلك حلفت، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المولود فإذا به شبيه بالرجل الذي زنى سواء بسواء. ولكن ليس للرسول أن يتقدم بين يدي الله بأمر. فقال والله لولا الأيمان، أي التي أقسمتها، لكان لي ولها شأن. فالرسول ومع أن الله عز وجل كما قاله كثير من أهل العلم أخبره وأطلعه على أن أمر زينب وأمر زيد إلى فراق، لكن يعلم أمته السبيل القويم. إذا ما حدثت مشكلة، إذا جاء شخص يشكو زوجته يقول النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، هكذا يوصي الرسول زيد بن حارثة بعدم الفراق، بعدم الطلاق، ويقول واتق الله، يخفي النبي في نفسه ما أخبره الله به من أن أمرهما إلى فراق. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. الله أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام: ذلكم النبي الكريم المعصوم، ذلكم سيد ولد آدم. أخبر الله نبيه أن زيدا سيطلق زينب، وأنك يا رسول الله ستتزوجها، ستتزوجها لحكمة، ستظهر هذه الحكمة أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة دعيه، أن يتزوج امرأة الذي كان يطلق عليه زيد بن محمد. فحتى يمحى هذا التقليد الباطل قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجته التي كتب الله له أن يقضيها منها، فالجماع مقدر والمعاشرة مقدرة واللقمة مقدرة، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد أبدا ولا تنقص. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هكذا قال تعالى: زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الرجل الذي تبنيته وبعد ذلك طلق امرأته، كان في الجاهلية عيب أن يتزوج الرجل زوجة دعيه، رفع هذا العيب بالآية الكريمة: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كيف تم التزويج؟ تم التزويج كما في كتب التفاسير وكتب السير وكتب الحديث أن عدة زينب بنت جحش انتهت، عدة زينب بنت جحش انتهت من زيد بن حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: يا زيد اذهب فاذكرني عندها، يعني اخطبها لي. فذهب زيد إلى زينب وعظمت في صدره، فولاها ظهره ولم يستطع النظر إليها. قال: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يخطبك، فانظروا إلى هذه العاقلة الرشيدة ماذا تقول. ولتتعلم نساؤنا ذلك، ولتتعلم بناتنا ذلك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، أي حتى أستخير الله، ليس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء، كلا، بل قد لا تؤدي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فتهلك بسبب تقصيرها في أداء حق النبي كزوج لها. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، ودخلت مسجدها تصلي تستخير الله عز وجل في شأن النبي الأمين المتقدم لها عليه الصلاة والسلام. ولكن ما لبث إلا وأنزل الله الوحي على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: يزوج الله نبيه من فوق سبع سماوات زينب بنت جحش بلا ولي ولا شهود. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوجني إياك يا زينب من فوق سبع سماوات. فكانت زينب تفخر بذلك وتقول لنساء النبي: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. هكذا تسير الأمور وتقدر. قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. مهما حال ناس بين أمر الله ووقوعه، لا بد وأن يتم أمر الله، إذ الله غالب على أمره. هذا، وإلى فاصل قصير أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهي بعض الأسئلة أستعين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله،
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجمعني وإياك مع النبي
يا رب. أمين،
ربنا يعزك يا رب في الدنيا والآخرة.
المسلمين والسامعين السامعين،
بعد إذن فضلتك كان ليا بعض أسئلة كده، ربنا يبارك في عمرك.
فضل
يا رب.
فضل.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف مدى صحته إيه، من أذن فليقم.
نعم، غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان العمل على هذا في غالب الأحوال، الذي يؤذن هو الذي يقيم، لكن بعض العلماء على الحديث بهذا اللفظ، والله أعلم. السلام عليكم
وبركاته.
نعم.
أيوة
نعم.
أيوة، عايزك تدخل في أشترك مع الدكتور كده.
تفضل.
مداخلة.
تفضل.
حولني إليه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مين معايا؟
انا اخوك مصطفى.
ايوه اخ مصطفى.
نعم، طلباتك.
عايز اتدخل في مع الدكتور.
تفضل.
طيب مش هتدخلني معاه؟
انا اخاطبك.
انت هتخاطبني؟
ايوه، انا اللي بكلمك.
انا عايز اخش.
تفضل يا والد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم. نعم.
أرجوك يا شيخنا، عندي لك سؤالين.
ما السؤال؟
السؤال الأول، كيف أعرف أني من الأشقياء أم من السعداء؟
أعوذ بالله مشترجين. أيه. السؤال الثاني.
والثاني، تقدم شاب لخطبتي.
ها؟
تقدم شاب إلى خطبتي وكان ذو دين وكان يصلي وحاج، وعندما أتى مع أهلي إلى خطبتي تقدم أخوه لمصافحتي، فلم أمد إليه يدي للمصافحة، وقلت له السلام عليكم فقط، فغضب مني هو وأهله وأرادوا الانفصال عني، فهل أنا مذنبة أم أرجوك أن تفتيني في هذه، لأنني لا أعرف هل أنا مذنبة عندما لم أصافحه أم لا، فإنني لا أريد أن مصافحة الرجال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن السؤال الثاني، لست مذنبة بل محسنة، وجزاك الله خيرا على حرصك على عدم مصافحة الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم من مست يده يد امرأة قط حتى في البيعة، لقد قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من طريق معقل بن يسار، مرة مرفوعة ومرة موقوفة، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان من الجدير بهذا المتقدم لخطبتك أن يحمد الله على هذه النعمة التي ساقها إليه، امرأة عفيفة دينة لا تصافح الرجال، كان من الجدير به أن يشكر نعمة الله، فلعله سوء صرفه الله عنك، فالحمد لله أنت محسنة. أما كيف يعرف الشخص أنه من الأشقياء أم من السعداء؟ ذلك بعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله بإقامة الصلاة، هل أنت مقيمة لها أو أنت متخلفة أو تتركيها تخرج، والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أمر الله بتوحيده ودعائه ورجائه، فهل أنت تتوجهين بدعاء غيره من الأموات، تقولين مدد يا فلان مدد يا فلان؟ إن قلت مدد يا فلان من الأموات فهذا نذير شؤم ونذير عقاب والعياذ بالله، وهذا الشرك. أما إذا رجوت الله عز وجل وحده لا شريك له فأنت على توحيد والحمد لله. ربنا سبحانه أمر بالتعفف ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقيسي نفسك على الكتاب وعلى السنة مع الاعتراف بالذنب والتقصير دائما. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
بعد إذنك أنا عندي كام سؤال بس. بالنسبة لما باجي بسجد في الأرض عند الصلاة أحيانا طرف الخمار بيبقى حائل بيني وبين الأرض، فهل ده يجوز؟
يجوز الصلاة صحيحة.
طيب.
أنس يقول كنا نتقي حر الرمضاء بعمائمنا، يعني المكان الذي كانوا يسجدون عليه كان حرا فيتقونه بالعمائم، أي كحائل بينهم وبين الأرض الشديدة الساخنة، فإذا كان ثم حائل فلا بأس.
طب بعد إذنك ليه سؤال تاني.
نعم.
بعد أحيانا بتبقى الطهارة من الحيض بعد ما بتخرج الصلاة عن وقتها، يعني مثلا لو العشاء بتبدأ الساعة 7 ممكن أطهر الساعة 12 واحدة، فهل كده عليا صلاة العشاء ولا مش عليا؟
لا تعودي تفتي، أنت افتيتي بأن وقت العشاء خرج الساعة الواحدة، لكن على رأي الجمهور أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر.
ما هو مش المقصود في العشاء بس، يعني ممكن في أي صلاة.
المهم أنا بس ببين شيئا، أبين شيئا، لأنه استقر في بعض الأذهان أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا الحديث فهم على غير وجه عند البعض، فظنوا أن هذه النهاية، نهاية وقت العشاء، لكن هذه نهاية وقت الاستحباب، والجمهور يقولون إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا متفق عليه إلا في الفجر بالإجماع، فوقتها ينتهي بطلوع الشمس. فعليه إذا رأيت الطهر في أي ساعة من الليل قبل الفجر لازمك أن تصلي العشاء، فوقتها ما زال حاضرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين.
سلي.
لو سمحت أنا دلوقتي أنا مطلقة، كنت حامل في شهرين ونص، جوزي طردني من البيت، هو كان متزوج قبل مني ومراته هي اللي جت خطبتني، وبعد كده على حد قولها ان كان عايز يعدد زي ما حضراتكم قلتوله، فبعد كده جيت لقيتها طبعا بعد ما تزوجنا طبعا دبت
الوقت
وحاجات كده، يعني ربنا يعافينا، فلقيتها
يا اختي.
نعم.
لا تسترسلي في فضيحة الناس، فلهم حق عليك، وانت ما دمت تمكنت من الحديث لا تشرحين في الأعراض، انسب السؤال إلى شخصية غيرك، إنك الآن تجرحين في أعراض مسلمين ومسلمات، اسألي السؤال إجمالا، قل امرأة حصل لها كذا وكذا وكذا، لأنك الآن ستتهمين زوجك وستتهمين ضرتك الأولى، فأرجو أن تختصري السؤال بما لا تفضحي به مسلمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
واحد شغال في مكلب.
نعم.
واحد شغال في مكلب.
واحد شغال في
مكلب.
ايه يا جماعة ارفع صوتك، رفع الله ذكرك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ارفع صوتك بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
واحد شغال في مكلب.
في مكلب.
اه.
ايوه نعم. نعم. الصوت غير مسموع. طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك.
وفيك والسامعين والسامعات.
الشيخ الله يكرمك أسأل سؤال بس.
تفضل يا أخي الكريم.
الشيخ أنا كنت اشتريت شقة بالتقسيط على 3 سنوات ونصف.
نعم.
وبعدين جمعت الفلوس في خلال 1.5 سنة، طلبت من صاحب الأمارة إن أنا أعطيه الفلوس في 1.5 سنة الأقساط اللي باقية، فهل يجوز إن صاحب الأمارة ينزل لي جزء من المبلغ ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه المسألة يسميها العلماء ضاع وتعجل. ما معنى ضاع وتعجل؟ رجل مدين لآخر بألف جنيه مثلا، موعدها في شهر 6، جاءه في شهر 4 وقال أعطيك 800، هل تقبل مني أو أنتظر بعد 6 شهور وأعطيك 1000؟ فاسمها ضاع، ضاع يا صاحب الدين جزءا من الدين الذي لك، وتعجل يا مدين بالسداد. فكلمة ضاع وتعجل، كلمة ضاع موجهة لشخص، وكلمة تعجل موجهة لشخص آخر. كلمة ضاع موجهة لصاحب المال، وكلمة تعجل موجهة للمدين. ضاع يا صاحب المال جزءا من مالك، وأنت يا مدين تعجل بالسداد. هذه القاعدة اسمها قاعدة ماذا؟ ضاع وتعجل. فيها نزاع بعض الشيء بين العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أن العلماء القائلين بالجواز قولهم رشيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا في البيت، سمع صوتا في المسجد ارتفع الصوت، فخرج صلى الله عليه وسلم على إثر هذا الصوت المرتفع. ماذا وجد؟ وجد رجلا صحابيا جليلا اسمه كعب بن مالك يقول، يطالب صحابيا آخر اسمه عبد الله ابن أبي حضرد، كعب يقول لعبد الله سدد ديني، يقول ما عندي. فالرسول قال صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، يعني خفض الفلوس التي لك إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله، وافقت على ذلك. فقال لابن أبي حضرد قم فقضه، يعني قم فسدد الديون. فلهذا والله أعلم أرجح الوجهة القائلة بتجويز وضع شيء من الدين وتعجيل السداد، خاصة إذا كان منشأ هذا الدين بيوع. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا فضيلة الشيخ لي سؤالين. أول سؤال بالنسبة للصدقة الجارية، لو أنا جبت صدقة جارية مثلا كسلعة معمرة، هل ثوابها بيوصل للمتوفى بعد ما يعني اول ما اجيبها ولا عند استعمالها؟ يعني ممكن جبت جهاز فعايزه مش هستعمله غير بعد شهرين، او اللي خده مش هيستعمله غير بعد شهرين، الثواب بيوصل اول ما انا ما اشتريه ولا بعد ما استعمل؟ وفي سؤال تاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان قيام الليل كان دأب الصالحين من قبلكم، وان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، صدقه جاريه او علم صالح او ولد صالح يدعو له. هل الصلاح هنا نفس الصلاح في الحديث الثاني في قيام الليل؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله وجزاكي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاذا اشترى شخص على سبيل المثال ثلاجه لميت مات له، ثلاجه ماء يخرجها لينتفع بها، فمن متى يصل الثواب إلى الميت؟ هذا سؤال الأخت. طبعا إذا اشتريت الثلاجة وحجزتها في البيت الثواب ماذا لم يصل إلى الميت، لكن إذا أعطيتها وخرجت من ذمتك، خرجت مثلا إلى مسجد، وإدارة المسجد هي التي تخلفت عن تشغيل الثلاجة، فالثواب إن شاء الله واصل إلى الميت بإذن الله، بمجرد أن تخرج من حوزتك يا متصدقة إلى حيز المنتفع بإذن الله عز وجل. أما السؤال الآخر، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين في حالة ثبوت الخبر، وإذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، ولد صالح. تسأل الأخت هل الصالح هو الذي يقيم الليل؟ لا ينحصر الصلاح في إقامة الليل، بل إقامة الليل من الصلاح، لكنها ليست كل الصلاح. فالصدقة من الصلاح، قيام الليل من الصلاح، الإصلاح بين الناس من الصلاح، عموم أعمال البر من الصلاح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن فضلتك حضرة الشيخ، عايز أسأل بس في سؤالين.
سلي.
دلوقتي أنا كنت محتاجة ثلاجة، يعني كنت بالأكل كان عندي بيبوز وكده، ففي واحد مش تاجر، يعني هو مش تاجر مش فاتح محل، فبيجيب الحاجات يعني للناس وبياخد جزء من الفلوس عشان خاطر يجيبها لي.
لا يجوز، وهذا ربا مقنع، هذا الذي يفعله كل صاحب مال.
أيوة يعني شخص. بس هو بنية
لا يجوز، لا يجوز.
هو
هذا
بنية ان هو يعني بيبقى عايز
يا اختي الكريمة، يا اختي الكريمة، لا يجوز لك ولا له هذا الصنيع.
أيوة.
هذا ليس بتاجر، هذا ممول يدفع أيوة. المال ويأخذ مع زيادة، وانما اتى بالسلعة ستارا فقط، فهذه بهذا التوصيف لا يجوز.
أيوة.
ان تذهبي الى شخص جار لك معه فلوس، تروح تذهبي انت وهو الى الدكان يشتري لك الثلاجة ويسلمها لك وانت تنتقيها ويجدولها عليك بلا بزيادة، كل هذا لا يجوز وحيلة من حيل الربا. إنما الجائز أن يكون هو تاجر يشتري السلع ينقلها إلى مكانه يخير المشترين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نواصل الحديث بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، أي أن أمر الله عز وجل سينفذ في الخلق، شاء الخلق ذلك أم أبوهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رافعا عنه الحرج في الذي حدث من التزوج بزينب بنت جحش: فقد كان أهل الجاهلية يشتدون على الرسول في ذلك، يقولون: كيف يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم بزوجة من كان ابنا له، وهو زيد بن حارثة، بمن كان دعيا، بمن كان قد تبناه. فكان في الجاهلية يمنع منعا باتا أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه، فرفع هذا الحرج. ولذلك في المحرمات في سورة النساء قال الله عز وجل في شأن المحرمات المذكورات في سورة النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالاحتراز بقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم للتفريق بين الولد للصلب والولد الدعي، فالولد الدعي يحل لك أن تتزوج امرأته، لكن الولد للصلب حرم عليك أن تتزوج امرأته بمجرد العقد. فإذا عقد الولد على امرأة يحرم على أبيه أبد الدهر أن يتزوج بها، دخل الولد بها أم لم يدخل. وكذلك الأب إذا عقد على امرأة يحرم على الابن أن يتزوجها، دخل الأب بها أو لم يدخل. الأولى لأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والثانية لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهذه مرسلة، أعني غير مقيدة بدخول من عدم. قال الله سبحانه: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أباح الله له وفيما ألزمه الله به في هذا المقام، خاصة سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي فالذين مضوا قبل رسولنا من الرسل لم يكن عليهم حرج في فعل الشيء الذي أباحه الله لهم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء نافذا. وهذه الآية الكريمة تلاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن، فلقد رأى عمر رؤيا رضي الله تعالى عنه، رأى كأن ديكا أحمر جاء وطعنه ثلاث طعنات، فجلس يتذكر دوما هذه الرؤيا. فلما جاء أبو لؤلؤ المجوسي وطعن عمر الطعنات الثلاث وهو في الصلاة، تذكر عمر الرؤيا وتلا قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي شيء مشابه بهذه المناسبة، مناسبة الرؤيا، قرأت اليوم عربا في ترجمة أم عبد الله بن حنظلة، حنظلة الغسيل، حنظلة غسيل الملائكة، كان متزوجا بجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وانظروا سبحان الله، هذه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول مؤمنة، وزوجها غسيل الملائكة، وأبوها عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. هذه المرأة الفاضلة بنى بها زوجها حنظلة ليلة أحد، يعني غدا مثلا ستكون واقعة أحد، بنى بها حنظلة في هذا المساء، بنى بها عاشرها، وفي الصباح استدعت أربعة، هذا الكلام موجود في ترجمة عبد الله بن حنظلة في كتب الصحابة، في الاستيعاب لابن عبد البر. فالحاصل أنها في الصباح أرسلت إلى أربعة يشهدون على حنظلة أنه بنى بها، شهد حنظلة أمام الأربعة أنه بنى بها. ثم ذهب حنظلة للجهاد فقالوا لا، لماذا أشهدتينا على أنه بنى بك؟ قالت رأيت الليل رؤيا كأن السماء انفرجت، فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت، فأولتها أنه سيقتل، فخشيت أن أتهم، فجئت بالأربعة يسمعون منه أنه بنى بي. فكان في هذه الليلة حملها بعبد الله بن حنظلة، وكان صحابيا صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير وكل إيمان وكل توفيق، وأن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما، فاسألوا ربكم ذلك إذ الله قال وقل رب زدني علما. فدائما العلم بالكتاب والعلم بالسنة نفع ينتفع به الشخص في دنياه، وينتفع به الشخص بإذن الله في أخرى أيضا، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يفقهنا وإياكم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. نسأله سبحانه أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمور ملتبسة علينا فنضل، نعوذ بالله من الزيغ ونعوذ بالله من الضلال. أكثر بارك الله فيكم من الصلاة والسلام على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله يصلي عليكم بكل صلاة تصلوها على نبيكم 10 صلوات، ثم إنكم ممتثلون أمر الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفقنا الله إياكم لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.